ما نوصل للنقطة الأخيرة في حديثنا، دعونا نتوقف هنا لنسأل: إذا كان المسيح هو الله فعلا، فهل قال المسيح للناس لما كان هنا على الأرض أعبدوني؟
في الحقيقة المسيح لما كان هنا على الأرض لم يطلب من أحد أن يسجد له، فكما ذكرت في البداية إنه هو الذي أخلى نفسه بمحض اختياره آخذا صورة عبد، وهو الوديع الذي لم يكن يحاول أن يلفت الأنظار إلى نفسه. كلا، لم يطلب المسيح من الناس السجود له، ولكن الآب قال ذلك والروح القدس قاد إلى ذلك، وهو تبارك اسمه قبل ذلك. ونحن نقرأ في الأناجيل عن مناسبات كثيرة فيها قبل المسيح سجود البشر. فبحسب إنجيل متى وحده قبل المسيح السجود في 8 مناسبات مختلفة، من يهود وأمم، من رجال ونساء، من فرادة وجماعات، قبل الصليب وبعد القيامة. فلقد سجد له المجوس وهو بعد صبي صغير في متى أصحاح 2، ولم يكن ما فعله المجوس زل منهم باعتبار أنه لم يكن عندهم شريعة ولا ناموس، فيلفت النظر أن المجوس حين رأوا هيرودس الملك مع كل مظاهر السلطان والجاه التي كانت محيطة به لم يسجدوا له، لكنهم حين رأوا المسيح أمكنهم من خلال حجاب الاتضاع وستار الفقر أن يروا مجده. المجوس دول بيفكرونا بحادثة تانية حدثت في آخر حياة المسيح على الأرض، وبالتحديد حين كان معلقا فوق الصليب، حين قال اللص التائب للمسيح بحسب لوقا 23: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لقد رأى فيه اللص أنه الملك وهو معلق فوق الصليب، ورأى فيه المجوس أنه ملك اليهود وهو ما زال طفلا. في بداية المسار سجد له هؤلاء المجوس باعتباره الله، وفي نهاية المسار صلى إليه اللص التائب باعتباره الرب. ومرة تانية نقرأ عن السجود للمسيح من الأبرص الذي طهره المسيح وشفاه. لقد وثق هذا الأبرص في قدرة المسيح على شفائه، ولا يوجد من يشفي من البرص غير الله، ولهذا فإن هذا الرجل أول ما جاء للمسيح سجد له قبل أن يطلب منه أي شيء. وسجود الأبرص للمسيح وقبول المسيح هذا السجود منه له دلالة هامة. ففي أصحاح 4 قبل موعظة الجبل مباشرة رفض المسيح في التجربة تقديم السجود للشيطان الذي وعده أن يعطيه في المقابل كل ممالك العالم. والمسيح رفض السجود للشيطان ليس لأنه شيطان، بل لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وفي هذا الأصحاح وبعد الموعظة مباشرة قبل هو نفسه السجود من هذا الرجل الأبرص. فإيه اللي نقدر نفهمه من الحكاية دي؟ ثم في متى 9 نقرأ عن رئيس مجمع اليهود إنه أتى ليسوع وسجد له وطلب منه أن يأتي معه ليقيم ابنته من الموت، وهو ما حدث فعلا. ومن ذا الذي يقيم الموت إلا الله وحده، فلا عجب أن يسجد رئيس المجمع له. ثم في متى 14 الآية 32 نقرأ أن الذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. قالوا الكلام ده بعد ما شاهدوا مش معجزة واحدة، بل العديد من المعجزات المركبة في حادثة إسكات العاصفة لا يقدر على فعل واحدة منها سوى الله. ومرة 5 قبل المسيح السجود من المرأة الكنعانية في متى 15 الآية 25. ولقد أثبت المسيح لاهوته عندما أثبت أنه الأقوى من الشيطان القوي، وليس أقوى من الشيطان سوى من خلقه. ولقد أمكن للرب له المجد أن يخرج الشيطان من ابنة هذه المرأة بكلمة واحدة قالها، رغم أنه كان بعيدا عن الفتاة المسكونة بالشيطان، وذلك لأنه هو الله الذي لا يتحيز بحدود المكان أو الزمان. والمرة 6 قبل المسيح السجود من أم ابني زبدي إذ أتت وسجدت له قبل أن تقدم طلبها له في متى 20 الآية 20. وبعد قيامة المسيح من الأموات نقرأ عن مناسبتين فيها قدم التلاميذ سجودهم للمسيح. فيقول متى البشير عن المرأتين اللتين ذهبتا إلى القبر في صباح يوم القيامة: فتقدمت وأمسكت بقدميه وسجدت له. فالمرأتان لم تقول كلمة واحدة، لأن سجودهما له أعفاهما عن الكلام. لقد أمسكت بقدمي يسوع، وبهذا أظهرت له الاعتبار العظيم مع المحبة الشديدة له. وفي مقابل ذلك نالت برهانا جديدا على أن ما رأته لم يكن وهما ولا خيالا، بل كان جسد يسوع المقام فعلا. والمرة الأخيرة نقرأ عن ظهور المسيح لعدد كبير من التلاميذ، ويقول البشير: ولما رأوه سجدوا له. متى 28 الآية 17. هذه المرة الثامنة في الإنجيل التي فيها يقدم السجود للمسيح من المؤمنين به، والمرة الثانية بعد قيامته له المجد من الأموات. إنجيل يوحنا يتضمن مناسبة واحدة قدم فيها السجود للمسيح، لكن هذه الحادثة لها جمالها الأخاذ، وأعني بها تلك المرة التي سجد فيها الرجل الذي كان أعمى فأعطاه الرب نعمة البصر. الحقيقة إن ما عمله المسيح مع هذا الرجل بحسب إنجيل يوحنا 9 يعتبر أحد الأدلة على لاهوت المسيح، وهو موضوع إنجيل يوحنا الرئيسي. فالله خلق الإنسان في البداية من الطين، وها المسيح بوضعه الطين على عيني الأعمى كأنه يكمل ما نقص من خلقة ذلك الرجل. ولقد كان إدراك الرجل الذي كان أعمى فأبصر يزداد، فأولا عرف أنه إنسان يقال له يسوع، عدد 11، ثم سرعان ما نما في النعمة والمعرفة وأدرك أنه نبي، عدد 17، ثم أدرك ثالثا أنه من الله، عدد 33. على أن معرفة المسيح أنه ابن الله كان يستلزم إعلانا مباشرا من المسيح، وهو ما فعله المسيح معه فعلا إذ وجد الإخلاص متوفرا. ونلاحظ أن ذلك الرجل لم يسجد أمام إنسان يقال له يسوع، كما أنه لنبي أيضا لم يسجد، ولكن لما عرف أن المسيح هو ابن الله فقد سجد له. وبعد الأناجيل تأتي الرسائل وسفر الرؤيا لتواصل الحديث عن ذلك المجد الذي يخص الله دون سواه، فتحدثنا أنه لابد أن يأتي اليوم الذي فيه كل الخلائق، بشرية كانت أم ملائكية أم جهنمية، ستسجد له. فيخبرنا كاتب العبرانيين أنه سيأتي اليوم عن قريب الذي فيه ستكثو للمسيح كل الملائكة. فهذا هو كلام الوحي الصريح في افتتاحية الرسالة عند دخول البكر إلى العالم مرة ثانية، يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وهذه الآية مقتبسة من مزمور 97 الآية 1 و7، حيث ترد هناك عن الرب يهوى الملك فيقول: الرب قد ملك، اسجدوا له يا جميع الآلهة. فيقتبسها كاتب العبرانيين مطبقا إياها على المسيح ابن الله. لكن ليس الملائكة فقط، بل كما يقول الرسول بولس في فيليب 2:10 إنه سوف تكثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. وحسن أن نعلم أن الآية الأخيرة اقتبسها الرسول بولس من نبوة إشعياء 45 الآية 22، حيث يقول الرب: أنا الله وليس آخر، بذاتي أقسمت، خرج من فم الصدق كلمة لا ترجع، إنه لي تكثو كل ركبة، يحلف كل لسان. المتكلم بحسب إشعياء هو الله، ويؤكد أنه له ستكثو كل ركبة، فيقتبسها الرسول بولس مطبقا إياها على الرب يسوع المسيح، مما يبرهن على أمرين: أولهما أن المسيح هو الله، وثانيهما أنه لن يفلت أحد من السجود لابن الله. ونلاحظ أن كل الأمناء رفضوا تماما أن يقدم السجود لهم، فالرسول بطرس في أعمال 10 رفض سجود كرنيليوس له قائلا: أنا أيضا إنسان. والرسولان بولس وبرنابة في أعمال 14 رفض تقديم الذبائح لهما لأنهما بشر تحت الآلام نظير من كانوا يريدون أن يذبحوا لهما. والملاك في سفر الرؤيا 19 و22 رفض سجود يوحنا في جزيرة بطمس لأنه أيضا عبد، وفي مفارقة مع كل هؤلاء قبل المسيح السجود لأنه هو الرب وهو الله. قال أحد الفلاسفة المسيحيين ما معناه، إنه في ضوء تلك الإعلانات الواضحة التي قالها المسيح عن نفسه يستحيل أن يكون المسيح مجرد إنسان صالح، بل من المحتم أن نصل إلى قناعة من ثلاث: أن تقول إنه كاذب يستحق الاحتقار، أو مجنون يستحق الرثاء. وأنا أنأى بنفسي وبالمستمع العزيز عن هذه الأقوال المهلكة. أما الافتراض الثالث الذي لا محيص عنه، فهو أن نؤمن بأنه هو الله الذي ظهر في الجسد ونتعامل معه على هذا الأساس بما يليق به من تقدير وإكرام ومن عبادة وسجود. والآن دعنا من كلمة الله نبحث عن السبب الذي جعل ابن الله يأتي أولا في صورة الاتضاع. إن القصد الأهم لتجسد المسيح هو أن يقوم بعمل الفداء. قال الرسول في عبرانيين 2:14: إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. لو لم يصبح المسيح إنسانا لاستحال عليه أن يموت، فالله له وحده عدم الموت، ولا استحال أن يمثل الإنسان أمام عدالة الله. ثم لو أنه كان مجرد إنسان لما كانت فديته مقبولة ولا كافية. ليست مقبولة لأن نفسه في تلك الحالة لا تكون ملكه هو، بل ملك الله الذي خلقها، وبالتالي لا يصلح أن يقدمها لله. ولا تكون كافية لأن الإنسان محدود، وأما الخطأ الذي ارتكب في حق الله فغير محدود. لكن نظرا لأن المسيح هو الله والإنسان في آن، أمكانه أن يكون الوسيط، وأمكانه أن يكفر بموته عن خطايا كل المؤمنين بل وكل العالم أيضا. عزيز المستمع، لقد أتى المسيح مرة من 2000 عام وصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، وبناء عليه أمكن للمبشرين أن يتجهوا بالأخبار السارة لكل ربوع الأرض. فلقد أكمل المسيح العمل، ومن فوق الصليب كما يخبرنا إنجيل يوحنا 19 الآية 30 قال: قد أكمل. وكل المطلوب أن تأتي للمسيح كما أنت فتنال عطية الغفران والحياة الأبدية.
هو سر التقوى، الله ظهر في جسدي، صلب وكبر وقام وصعد إلى السماوات، وأيضا يأتي بمجد ليعيد الأحياء والأموات.
يقول الوحي الكريم: كل من يدعو باسم الرب يخلص. على أن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فسيأتي الرب عن قريب مرة ثانية، وسيكون الأمر مختلفا تماما في هذا المجيء الثاني. لقد أتى مرة متضعا ليتألم ويموت، وسيأتي ثانية بقوة ومجد كثير. في مجيئه الأول حمل مبذر الزرع وذهب ذهابا بالبكاء، وفي مجيئه الثاني سيحمل حزمه ويمتلئ فمه بالترنم. في مجيئه الأول وضع نفسه وأطاع، وضع قليلا عن الملائكة، وفي مجيئه الثاني سيأتي وجميع الملائكة معه. إذن عزيز المستمع، هو سيأتي المرة الثانية في صورة مختلفة عما رأيناه عليها في المرة الأولى، فلن يأتي في ضعف بل في قوة، لا في صمت بل بهتاف، لا ليتألم بل ليملك، لا ليخلص بل ليدين. إن ذاك الذي أتى في المرة الأولى ليموت نيابة عن الخطاة الذين أحبهم، سيأتي في المرة الثانية ليدين الخطاة الذين رفضوه واحتقروه. وأختم حديثي بسؤال: إن كان المسيح سوف يأتي وسوف يظهر قوته العظيمة، فما الذي منعه أن يفعل ذلك حتى الآن؟ الإجابة ليس لعدم امتلاكه للقوة، بل ليعطيك فرصة للتوبة. سوف يظهر من السماء وسوف ينصهر هذا الكون المادي ويذوب. يعلن الوحي المقدس في مزمور 97 أنه يوم ظهور المسيح ستذوب الجبال مثل الشمع، لكن الأخطر من ذلك كما تخبرنا نبوة زكريا 14، سيذوب لحم الأشرار وتذوب عيونهم في أوقابها ويذوب لسانهم في فمهم، ساعتها لن تفيدك التوبة. سيكون الوقت قد فات، سيمضي الرافضون وغير المؤمنين إلى عذاب أبدي، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. ليتك صديق العزيز تسرع بالتوبة والإيمان نحو ذاك الذي أتى من قمة مجده إلى الأرض ليبحث عنك، والذي مات فوق الصليب ليخلصك.
ليدين الأحياء والأموات.